أقبل يمينك لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يمين لك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشهري، حياكم الله معالي الشيخ.
أهلا وسهلا ورحب بك، وأتشرف بأن أكون معك في هذا اليوم، وأسأل الله جل وعلا لي ولك وللمشاهدين الكرام توفيقا لكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة.
آمين. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم اتباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ على بركة الله ببعض الأسئلة التي وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. عبد الرحمن سأل عن صفة صلاة من لا يستطيع القيام وإنما يصلي على الكرسي، هل يكتفي بالإيماء فقط أم بالانحناء أم بماذا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد أوجب الله جل وعلا الصلاة وجعلها ركنا من أركان دين الإسلام، قال تعالى وأقيموا الصلاة، وجعل لهذه الصلاة أركانا لا بد من القيام بها، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وقال سبحانه وقوموا لله قانتين، كما أمر بالركوع والسجود في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. فدل هذا على أن الصلاة لابد أن تكون مشتملة على هذه الأركان، ومن ثم فمن أراد أن يصلي وهو قادر على هذه الأركان وجب عليه أن يؤدي الصلاة بهذه الصفة. قد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، إلا أن الشرع وخفف على العباد الذين لا يستطيعون أداء شيء من هذه الأركان، فقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ومن هنا فإن من عجز عن ركن من أركان الصلاة سقط عنه ذلك الركن، فإن كان له بديل كالإيماء أتى به، وإن لم يكن له بديل سقط عنه. ومن هذا المنطلق فعلى الإنسان أن يؤدي الصلاة بما يستطيع من الأركان، وإذا عجز عن ركن ليس معناه أن يسقط بقية الأركان. ولذلك من عجز عن القيام ليس معناه أننا نخول له أن يترك السجود والركوع، فإذا عجز عن القيام وكان مستطيعا للركوع قلنا اركع، وإذا كان عاجزا عن القيام وعن الركوع قلنا له لا بد من الجلوس والسجود على الأرض. ولذلك من عجز عن الصلاة قائمة صلى على الأرض من أجل أن يتمكن من السجود. ومن هنا نلاحظ عددا من الأحكام التي ينبغي بالمصلي الذي يصلي على الكرسي أن يتنبه لها. فمن تلك الأحكام أن من عجز عن السجود ليس معناه أنه عاجز عن القيام، وبالتالي لا بد أن يقوم. ومن عجز عن القيام لطول وقت القيام وكان قادرا على أن يقوم وقت الركوع فيركع وجب عليه ذلك. وهكذا من عجز عن القيام وأراد أن يصلي على الكرسي فليس معناه أن يترك السجود، بل يجب عليه أن يسجد. ف كما قرر الفقهاء بقولهم الميسور لا يسقط بالمعسور الميسور. فمن ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
نعم أحسن الله عليكم. نستأذنكم بعض الاتصالات. أبو عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا حالك خويا
طيب.
الله يعافيك. بس بالنسبة للشيخ صلاة الإشراق بعد جلوس الفجر.
نعم.
هل يترتب الأجر على أنك تصلي الركعتين أو مجرد انتهى وقت جاء وقت الإشراق يعني بدون ارتفاع الشمس غير رمح تطلع من المسجد يعني.
طيب سؤال آخر يا أبو عبد الرحمن.
بالنسبة للشيخ يعني العمل الصالح يعني احنا لما انك تقوم الاولى يعني البر بالاخت هل واجب او مستحب؟ يعني الصلاه موجوده بس البر
طيب
هل هو واجب او مستحب؟ يعني في اشياء استثنائيه يعني كن انت يعني مشغول او حاجه.
ابشر ابشر عبد الرحمن. بقي شيء؟
شكرا
حياك الله. سامي تفضل. يا سامي.
يا مرحبا.
اهلا تفضل يا غالي.
هلا والله.
سؤالك.
في سؤالي عن الجمع والقصر.
نعم ما هو؟
انا من اهل الحايل.
نعم.
ولكني اعمل بالعلا.
طيب.
ومتاهل بالعلا. هل اجمع واقصر بحايل اذا رحت ازور الوالد والوالده؟
طيب عندك سؤال اخر؟
لا بس هذا. الله يعطيك
الله يحييك. اهلا وسهلا. اسراء تفضلي. يا اسراء.
السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله جميعا. عندي ثلاث أسئلة.
تفضل. السؤال الأول.
السؤال الأول بالنسبة لصلاة النوافل يا شيخ هل من الإمكان أني أعد صوت شيء تلاوة القرآن؟ لا أسر ولا أجهر يعني أسمع صوتي كل صوت شوي أعلى من الإسرار.
في أنت تقصدين في البيت؟
أيوة صلاة النوافل ليس في الفرض مثل المغرب أو العشاء أو الفجر.
طيب السؤال الثاني
جهر قليلا هل نعم. يجوز ذلك؟
السؤال الثاني
يتعلق بالقرآن الكريم يتفرع منها قسمين. بالنسبة لورد السماعي يجعل لي ورد شهريا استماعا خاتمة استماع هل تغنيني عن تلاوة الورد تلاوة؟
طيب السؤال الثالث
أيضا بالنسبة للقرآن أيضا إحدى الأخوات تقول أتعس قراءة القرآن كثير نفسي يضيق علي أجعل لي ختمة استماع وأقرأ قليلا يعني بحلقات القرآن أكتفي بهذه القراءة في حلقات اللي عندي بالأسبوع يعني ممكن يكون في اليوم نصف جزء ولي ختمة شهرية.
تتعب عفوا هي تتعب نفسيا ولا تتعب جسديا بسبب القراءة؟
لا جسديا لأن نفسها قليل وتتعب يعني نفسها قليل فتقرأ خلال يوم تقص النص جزء خلال يوم في الحلقات اللي عندها خلال الأسبوع من الأحد للأربعاء.
طيب
تستمع كل يوم جزء تقسم كل شهر جزء ختمة استماع.
أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب. شكرا جزيلا.
هل يجوز لها ذلك؟
طيب أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب. أم غيم تفضلي.
إيه السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أسأل عن حكم الطلاق. أنا لي تقريبا يعني تقريبا لي 5 سنوات أو أكثر يعني
دائما زوجي يستخدم أسلوب الطلاق. عفوا أم غيم صوتك ما هو واضح. أنت تسألين عن ماذا بضل في الطلاق بالضبط؟
عن الحكم في الطلاق يعني زي عندي واحدة تسأل في حاجة لإيقاظ حاجة الناس وأنا معها يعني نسأل عن أماكن معينة محتاجة
في مشكلة عندك في الصوت إذا تكرمتي. شباب خذوا السؤال من أم غيمة الله يعطيكم العافية لأن في مشكلة في الصوت. عبد المجيد تفضل. يا عبد المجيد.
اي نعم
تفضل يا غالي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيكم شيخنا. احد المرضى من الاقارب سوى عمليه قبل 3 ايام. بعد العمليه هو طبعا ما يصير يتحرك بشكل كبير لكن ممكن يتحرك بشكل بسيط فصلى بلا وضوء من باب فتقوا الله ما استطعتم. هل يعيد صلاته في الايام هذه؟
صلى يعني مجموعه صلوات.
صلى نعم تقريبا يومين او 3 لكن بدا بلا وضوء.
طيب عندك سؤال آخر؟
بس الله يفرحك.
حياك الله. أم محمد تفضلي.
ألو
تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يعطيك العافية.
تفضلي.
أنا كان عندي حاجة وحالفة عليها أني ما أعطيها شخص ما.
نعم.
وحلفت عدة مرات، يعني مرات كثيرة حلفت، وأخذها مني بالقوة، الحاجة اللي معي أخذها مني بالقوة.
طيب.
هل علي يعني صيام في هذا الحلف ولا طيب. وش علي؟ أخذها مني بالقوة.
عندك سؤال آخر؟
لا شكرا يعطيك العافية.
الله يحييك أختي، هلا وسهلا. طيب نواصل الأسئلة. قبل أن نأخذ أسئلة أخواننا وأخواتنا المتصلين والمتصلات، أبو يحيى سأل يقول: كيف يحصن الإنسان نفسه من العين والحسد والسحر والجن والشياطين كذلك؟
يحمي الله عز وجل العبد متى اعتصم به، كما قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومكن الله جل وعلا بالعبد ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، ولذلك على الإنسان أن يسترعي الله في نفسه وأن يطلب من الله حفظ نفسه. والعبد عندما يرجو من الله أن يحفظ من العين وأن يحفظ من السحر يؤمل في ذلك أن يكون على أعلى درجات العبودية لله عز وجل، ليكون مقصوده بهذا الأمر الأخروي لا مجرد الأمر الدنيوي. ولذلك عندما يبذل الإنسان الأسباب للوقاية بهذه من هذه الأمور ينبغي به أن تكون نيته أخروية، لا أن تكون مقاصده مجرد المنافع الدنيوية. إذا تقرر هذا فإن الله عز وجل قد وعد العباد بإجابة دعواتهم، ومن ذلك أن يدعو الله بأن يحفظ من هؤلاء الشياطين ومن هؤلاء الذين يقدمون على فعل هذه الأمور المحرمة، كما قال تعالى: ربي إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وهكذا أيضا يذكر الإنسان ما ذكره الله عز وجل في سورة الفلق من دعاء الله جل وعلا أن يحميه من شر الحسد ومن شر السحرة. ومن الأمور التي تكون في هذا الباب الإكثار من ذكر الله عز وجل، فإنه طارد للشياطين وطارد لهذه الأسباب التي قد تؤثر على العبد. ومن أعظم ذلك أن يقول الإنسان في كل يوم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، فإنها حرز للعبد من الشيطان يومه ذاك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم ما يجنب العبد تسلط الشياطين عليه أن يكون متوكلا على الله معتمدا عليه سبحانه، فإن رب العالمين هو الذي خلق هؤلاء الشياطين والمردة، وهو القادر على كفهم وكف شرورهم. وهكذا من الأسباب التي تقي الإنسان هذه الشرور أن يبتعد عن المعاصي والذنوب، فإن المعاصي والذنوب تضعف قوة العبد وتضعف مناعته، وبالتالي تتسلط عليه هؤلاء الأعداء. فهذه أمور ينبغي بالعبد أن يراعيها من أجل مصلحة آخرته، فيكون لها من الآثار الدنيوية الشيء الكثير.
أحسن الله إليكم. أبو عبد الرحمن سأل يقول: بالنسبة لي من جلس بعد الفجر إلى شروق الشمس، هل لابد أن يصلي ركعتين حتى ينال أجر هذا الجلوس، أم أنه يمكن بعد الشروق أن ينصرف بدون صلاة؟
أولا، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى قعد في مصلى حتى تطلع الشمس، قد ورد ذلك بإسناد صحيح. وثانيا، ما يروى من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة الغداة مع الجماعة فجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة، هذا حديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل في إسناده رجل متهم وهو أبو ظلال هلال القسملي، وقد تكلم فيه أهل العلم، وبالتالي لا يعول على هذا الخبر. ولكن مشروعية الجلوس بعد صلاة الفجر قد ثبتت في الحديث السابق من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ عندنا عملان صالحان، أولهما الجلوس بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وثانيهما أداء ركعتين بعد ارتفاع الشمس، وكل منهما مستقل عن الآخر، وكل منهما له أجر مغاير لأجر الآخر، بالتالي من جمع بينهما حاز الأجرين، ومن انفرد بفعل أحدهما حاز أحد الأجرين دون الآخر.
السلام عليكم. السؤال الثاني يتعلق بالبر بالأخوات، يقول أنا أصل أختي لكني لا أستطيع أن أبر بها بسبب انشغالي، يقول هل البر واجب أم أنه مستحب بالنسبة للإخوة والأخوات؟
ينبغي بالإنسان أن يستحضر أنه هو المستفيد من هذا البر.
جميل.
وأن صلة الأرحام أول من يستفيد منها هو الواصل وليس الموصول، ولذلك فهنيئا لك إن تيسرت لك أمر الصلة. واليوم من فضل الله عز وجل هيأ الله لنا أشياء لم تكن عند من سبقنا فيما يتعلق بالقدرة على التواصل، فهذه الهواتف بأنواعها منقولة وثابتة، وهذه وسائل التواصل الاجتماعي على اختلاف أنواعها وتضادها، وهكذا أيضا يتمكن الإنسان من التواصل بواسطة المركوبات الحديثة التي هيأها الله لأهل زماننا. ومن ثم فقد يسر الله عز وجل لنا من أسباب التواصل الشيء الكثير، وقد أمر الله عز وجل ببر وصلة الأرحام ونهى عن قطعها، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لما خلق الخلق قامت الرحم فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال الله عز وجل أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وقد عاب الله على أولئك الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل في ثلاثة مواطن من كتابه، بل ورد فيها لعن شديد. ولذا فإن صلة الأرحام من الأمور الواجبة المتعينة، ولكن صلة الأرحام في كل بحسبه.
صلى الله عليكم. سامي يقول إنه من أهل الحائل وحصلت له وظيفة في مدينة العلا واستقر فيها، الآن إذا سافر إلى حائل لزيارة أهله وأقاربه هل يعتبر مسافر بحكم أنه مستقر في مدينة العلا؟
إذا كان يريد أن يقيم في حائل 4 أيام فأكثر فإنه يعد مقيما ويلزمه أحكام الإقامة، وأما إذا كان وصوله إلى حائل لأنه يريد أن يبقى مدة أقل من 4 أيام فحينئذ يعد مسافرا. ولكن أنبه إلى شيء، وهو أنه إذا نودي للصلاة صلاة الظهر والمغرب لزمه إجابة النداء، فإذا صلى مع الإمام صلاة المغرب أو صلاة الظهر جاز له أن يجمع معها العصر والعشاء مقصورة، وبالتالي لا يلزمه إجابة النداء إذا نودي لهما لأنه قد أدى فرضه فيهما. وبالتالي فإن هذا معيار فيما يتعلق بهذه التعاملات بهذه الانتقالات.
نعم صلى الله عليكم. إسراء سألت سؤال فيما يتعلق بقراءة القرآن، وهناك أيضا مجموعة أسئلة حول هذا الموضوع كذلك. سألت الآن بالنسبة لي أول سؤال فيما يتعلق بصلاتها في النوافل، تقول إنها لا تجهر ولا تخافت وإنما تقرأ قراءة تسمع نفسها فيها، هل هذا مشروع أم لا؟
لا بأس في ذلك، وإن شاء الله نرجو لها الأجر فيه. قال تعالى ولا تخافت، فنهى عن الإخفات بالقراءة كما نهى عن رفع الصوت بها، قال وابتغي بين ذلك سبيلا.
السؤال الثاني والثالث، هل يشرع الاكتفاء بسماع القرآن ختمة سواء كان ذلك بسبب التعب من قراءة القرآن أو بدون سبب، وإنما مجرد أنها تكتفي بالاستماع عن القراءة؟
أولا في الموضوع الأول قال تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. الاستماع للقرآن عبادة يجر الإنسان عليها، قد قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالاستماع للقرآن من أسباب نزول الرحمات، وينبغي بالعبد الذي يستمع للقرآن أن يكون حاضر الذهن يتفكر في معاني ما يقرأ عليه من الآيات القرآنية حتى يكون هذا من أسباب رضا الله جل وعلا عنه. وإذا تحقق الأمر في ذلك فإن الإنسان ينبغي به أن يخصص وقتا من وقته لسماع القرآن. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود اقرأ علي القرآن، قال أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري. وبالتالي فإن سماع القرآن من العبادات التي ينال الإنسان بها الأجر العظيم، ويعظم أجره بحضور قلبه وبتأمله وتفكره فيما يقرأ عليه. وقد أنعم الله عز وجل علينا في عصرنا الحاضر من الأدوات ما يمكن الإنسان من استماع القرآن، فهذه أجهزة التسجيل وهذه أجهزة الاتصال التي اشتملت على إمكانية الحصول على قراءة الآيات القرآنية. وبالتالي فإن الإنسان ينبغي به أن يشكر الله جل وعلا على نعمة تيسر الاستماع للقرآن، ويكون ذلك من أسباب تخصيصه لأوقات في يومه لسماع آيات القرآن.
الاكتفاء عنها الاكتفاء بالاستماع عن القراءة،
هذه عبادة وهذه عبادة، جمع بينهما حاز الأجرين، ومن اقتصر على إحداهما حصل على أجر ما أداه من العمل.
أيضا كذلك وردنا أسئلة كذلك عن قراءة القرآن، من ضمن الأسئلة قراءة سورة البقرة يوميا هو أفضل أم قراءة حزب أو جزء بحيث أنه يختم القرآن كل فترة؟
سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ القرآن متتابعة، فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
أيضا يقول أحد الأخوة يقول أنه يحفظ القرآن، يقول هل إذا اكتفى بالمراجعة بحكم أنها تأخذ وقت طويل منه، اكتفى بالمراجعة عن الختمة الشهرية مثلا، هل هذا يغني عنها أم لا بد من الجمع بينهما؟
أرجو أن يحوز على الأجرين، أجر القراءة وأجر الحفظ بذلك، فإنه متى تكررت الآيات معه كان له أجر، والحسنة بعشر أمثالها. وقد قال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله.
نعم أحسن الله عليكم. عبد الخالق تفضل. يا عبد الخالق
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير، عندي سؤال طال عمرك.
تفضل يا غالي.
أبغى أسأل معالي الشيخ عن حكم المشتركة في الصناديق العقارية للاستثمار الجماعي، إذا كانت إدارة الصندوق توضح أن الربح المتوقع أو العائد على الفرصة 10 أو 20 أو 15%، وتوضح أيضا أن الربح غير مضمون قد تكون معرضة للخسارة وقد تحتاج الشركة نفسها للحصول على
يعني ما هو الإشكال عندك فيها في هذا الموضوع؟
السؤال الرئيسي هو ما حكم المشاركة في الصناديق العقارية؟
طيب
وهل هناك ضابط لها متى تكون حلال أو حرام في هذا الجانب؟
طيب عندك سؤال آخر؟
لا شكرا لك
ولمعالي الشيخ. يا مرحبا، حياك الله حمد تفضل. يا حمد
سم
سؤالك يا غالي.
عندي سؤالين شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، إذا صار أخطأ الإمام، سهل الإمام مع الصلاة،
نعم،
ولما سلم سجد سجود سهو بس سجدة واحدة، هل للمؤمنين أن ينبهوه ولا خلاص تكفي السجدة الواحدة؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني بالنسبة لصلاة الجنازة، اللي يصلي على الجنازة هل تقطع صلاته؟ وأين يصير يعني يرى، هل هو موضع سجوده ولا الأمام ولا فوق؟ جزاكم الله خير، وحبك بالله يا شيخ سعد، وأنت مقدم البرنامج وموظف الإشارة، صلى الله على نبينا محمد.
حبك الله يا غالي، حياك الله. سالم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج،
وياك
علمكم، وجزاه الله خير فضيلة الشيخ.
آمين.
على اقتطاع من وقته لاستماع لأسئلة المشاهدين والمستمعين. الله يجزاكم خير. أنا عندي تساؤل، الإكسسوار المطلي بالذهب هل يشترط التقابض مثل الذهب الخالص، يكون الشراء عن طريق الأونلاين والاستلام بعد فترة؟
طيب السؤال آخر.
شكرا جزيلا لكم.
الله يحييك وسهلا. طيب نواصل الأسئلة. أخونا عبد المجيد يقول إن أحد المرضى أجرى عملية وهو الآن منذ يومين وهو يصلي بلا وضوء بحكم أنه لا يستطيع، هل ما فعله صحيح أم لا؟
ما فعله ليس بصحيح.
نعم.
فإن من عجز عن استعمال الماء وجب عليه الانتقال إلى التيمم، وقد قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والأظهر من أقوال أهل العلم أنه يجوز للإنسان أن يتيمم بكل ما صعد على الأرض، سواء كان من جنسها أو من غير جنسها، كما هو مذهب الحنفية. وبالتالي فإن الواجب عليه أن يضرب على ما حوله من فراش ونحوه ثم يتيمم، وبذلك يكون قد أدى الواجب عليه. بالنسبة للصلوات الماضية، هي صلوات أداها باجتهاد منه وقد مضى وقتها، وبالتالي لا يؤمر بقضائها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته بأن يعيد ما مضى من صلواته.
السلام عليكم. الحر سأل يقول بالنسبة لمن جلس ينتظر خطبة الجمعة، هل يشرع له أن يتنفل إلى دخول الخطيب أم يقرأ القرآن أم ماذا يفعل؟
لا حرج على الإنسان في أن يتنفل قبل الجمعة.
نعم.
على الصحيح من قول أهل العلم، والصواب أن يوم الجمعة مستثنى من أوقات النهي. تتعرف أن أوقات النهي يمنع الإنسان من أن يتنفل فيها، من تلك الأوقات وقت توسط الشمس في كبد السماء إلى زوالها، وهذا عادة يكون قبلها خطبة الجمعة، وهذا الوقت في يوم الجمعة مستثنى. الصواب من قول أهل العلم أن يوم الجمعة لا يوجد فيه نهي عن الصلاة في وقت الزوال، وقد ورد في ذلك استثناء إلا يوم الجمعة، وقد أخرجه الإمام الشافعي، كما ورد أن عددا من الصحابة والتابعين كانوا يواصلون في صلاتهم قبل الجمعة إلى أن يدخل الخطيب. ولذا فإن الأظهر أنه لا حرج على الإنسان في يوم الجمعة أن يتنفل في وقت توسط الشمس في كبد السماء.
نستأذنكم في فاصل أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فبقوا معنا.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك في الجواب الكافي.
السلام عليكم. ساهم معنا بصدقة جارية ونهر من الحسنات بإذن الله. تبرع الآن لوقف الخير للأيتام والمحتاجين التابع لجمعية البر الخيرية بمركز بني يزيد عبر مصرف الراجحي. ادخل لتطبيق مصرف الراجحي، اختر ايقونة التحويل، ثم اختر تحويل لجمعية خيرية، اختر جمعيات البر والخدمات الاجتماعية، اكتب بخانة البحث جمعية البر الخيرية ببني يزيد وقم اختيارها، اختر من القائمة حساب الاوقاف، حدد المبلغ الذي ترغب في تبرعه ثم اضغط التالي. ستصلك رسالة تأكيد على جوالك، ادخل الكود المدخل ثم اضغط تأكيد. ارسل إرسال التحويل الى واتساب الجمعية وكذا تكون اتمام تبرع. تبارك الله لك في مالك واخلف عليك خيرا.
إليك إليك وانقف الخير، صفون ريعه ونقي، صفون ريعه ونقي.
السلام عليكم. ساهم معنا بصدقة جارية ونهر من الحسنات بإذن الله. تبرع الآن لوقف الخير للأيتام والمحتاجين التابع لجمعية البر الخيرية بمركز بني يزيد عبر مصرف الراجحي. ادخل لتطبيق مصرف الراجحي، اختر أيقونة التحويل، ثم اختر تحويل لجمعية خيرية، اختر جمعيات البر والخدمات الاجتماعية، اكتب بخانة البحث جمعية البر الخيرية ببني يزيد وقم اختيارها، اختر من القائمة حساب الأوقاف، حدد المبلغ الذي ترغب في تبرعه ثم اضغط التالي. ستصلك رسالة تأكيد على جوالك، ادخل الكود المدخل ثم اضغط تأكيد. ارسل إرسال التحويل الى واتساب الجمعية وكذا تكون اتمام تبرع. تبارك الله لك في مالك واخلف عليك خيرا.
إليك إليك وانقف الخير، صفون ريعه ونقي، صفون ريعه ونقي.
أقبل يمين لك السؤال القاسي، ويضيء دربك في الجواب الكافي. في مجلس العلماء قلبك يهتدي، إن تهت بين مسائل وخلاف.
أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. نواصل الأسئلة. أم محمد تقول إنها حلفت على أمر ألا تعطيه لشخص، وكررت هذا الحلف أيمان متعددة، لكن تقول إن هذا الشخص أخذ منها هذا الأمر بالقوة، هل عليها، هل تحدث في ذلك، وهل عليها صيام أم ماذا؟
الحمد لله. وبعد، إذا وقع على الإنسان ما حلف على تركه على جهة الإكراه وعدم الرضا، فهل يعد بذلك حانثا أو لا؟ فهذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء. فطائفة قالوا بأنه لا يعد حانثا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. بينما قال آخرون إن الحديث السابق إنما ينفي الإثم ولا ينفي ترتب آثار الفعل عليه، ولذا يرون وجوب الكفارة في حال الحنث على سبيل الإكراه. ومن فضل الله عز وجل علينا أن كفارة اليمين يسيرة بإطعام 10 مساكين، و الناس قادرون على ذلك. وهنا أنبه إلى مسألة، وهي أن تكرر اليمين في الموضوع الواحد لا يجعلها أيمانا متعددة، وإنما هي بمثابة اليمين الواحد. فإذا حنث في هذه الأيمان المتعددة المتعلقة بموضوع واحد فإنه لا تجب عليه إلا كفارة واحدة.
أحسن الله عليكم. عبد الخالق سأل عن حكم المشاركة في الصناديق العقارية. التي يكون فيها طبعا الربح فيها متوقع وغير مضمون.
لأن الصناديق العقارية يشترط للمشاركة فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن لا توضع الأموال النقدية حال الانتظار في الحسابات الربوية. يعني الصندوق العقاري يقدرون قيمة الأرض ويقدرون قيمة التطوير ويقدرون جميع التكاليف المتعلقة به، فبالتالي لابد أن يكون قد ينتظر ببعض هذه الأموال مدة من الزمان. في بعض المرات هناك من يقوم بوضعها في نشاطات محرمة هم ربوية أو في أمور مخالفة للشرع. فالصناديق التي تفعل مثل هذا الفعل لا يجوز للإنسان أن يساهم فيها أو أن يشارك فيها. والشرط الثاني أن لا يكون هناك اعتداء على أموال الآخرين فيها، وأن لا يكون فيها شيء من المحاجة بالباطل في القضايا القضائية. والشرط الثالث أن يكون هناك عدل في ما يتصرف فيه القائمون على ذلك الصندوق. فإذا كان الصندوق قد وجدت فيه هذه الأمور الثلاثة فلا حرج على الإنسان في المساهمة والمشاركة في مثل هذه الصناديق.
أحسن الله إليكم. حمد يقول إن الإمام سهى في الصلاة فلما أراد أن يسجد سجد للسهو سجودا واحدا فقط. يقول في هذه الحالة ما الواجب عليه وعلى المأمومين؟
الواجب عليه أن يأتي بالسجود الآخر، فإن تذكر قبل السلام أتى به، وإن تذكر بعد السلام أتى به، ثم سجد مرة أخرى. وأما إن طال الوقت به فإنه حينئذ أرجو أن يعفى عنه.
يقول بالنسبة للمؤمنين هل ينبهونه إذا سهم؟
نعم ينبهونه، لأن هذا واجب. السجدة الثانية في سجدات السهو من واجبات الصلاة، وبالتالي إذا وجدوا أنه سلم قبل أن يسلم السجدة قبل أن يسجد السجدة الثانية من سجدات السهو فإنه ينبهونه ويذكرونه بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال.
السؤال الثاني: هل تقطع صلاة الجنازة مثل ما تقطع الصلاة الصلوات الأخرى؟
نعم، صلاة الجنازة تماثل بقية الصلوات في أحكامها، ومن ذلك لا يجوز، ومن ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يمر بين يدي المصلي صلاة الجنازة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. وهذا الذي يصلي صلاة الجنازة يسمى مصلي، بالتالي يأخذ أحكام المرور بين يدي المصلي في صلوات الفرض أو النفل.
نأخذ أيضا من ضمن الأسئلة التي وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل، عن بالنسبة لزيارة المريض ما هي السنة فيها؟ ماذا يفعل إذا زار المريض؟
نعم، أولا هناك أولا زيارة المريض من الأمور المستحبة.
نعم،
قد وردت النصوص بالترغيب فيها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من زار مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. خرفة الجنة يعني ثمارها. قد جاء في الحديث أن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: ما علمت أن فلانا مرض فلم تعده؟ أما لو أنك عدته لوجدت ذلك عندي. وقد تواترت النصوص في هذا الباب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور المرضى. ثانيا، هناك آداب وسنن ينبغي بزائر المريض أن يحافظ عليها، فمن تلك الآداب اختيار الوقت المناسب للزيارة لئلا يشق بالمريض أو يأتيه في وقت تكشفه فيطلع على شيء من عوراته. والأمر الثاني أن ينفس له في أجله ليدخل الطمأنينة على قلبه وليملأه بقالب الرجاء. الأمر الثالث أن يعلق قلبه بالله جل وعلا. والأمر الرابع أن لا يطيل المكث عند المريض، لأن ذلك يؤذيه، قد يمنعه من تناول بعض أدويته أو يمنعه من بعض الإجراءات الطبية من تدليك ونحوه وقت وجود هذا الزائر. وهكذا يستحب للإنسان الذي يزور مريضا أن يرقيه بما استطاع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أولئك الذين زارهم حال مرضهم. وأيضا من الأمور المستحبة ألا يكلف الزائر المريض تكلفة قد تؤثر عليه، إما بطلب انتقاله مع أنه يتضرر بهذا الانتقال. كذلك من الآداب ألا يتدخل الزائر في خصوصيات المريض، يعني السؤال عن تفاصيل مرضه وعن الدرجة التي هو فيها هذا من خصوصيات المريض، ولا يحسن بالإنسان أن يسأل عنه، إنما يسأل عن الأمور العامة المتعلقة به. وهكذا أيضا من الأمور التي تلاحظ أن يجتنب الإنسان ما قد يؤثر على المريض في أثناء مرضه، سواء برفع الصوت أو بالإتيان بالروائح التي قد تكون مزعجة أو مهيضة للالتهابات الموجودة عند المريض. وهكذا يبتعد عن المخاطرة بالفعل أمامه بحيث يفعل أفعالا قد يتهيب المريض منها ومن آثارها.
أحسن الله عليكم. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، الحين أغلب العطور أو تقريبا كل العطور يكون فيها نسبة من الكحول،
طيب،
والتطيب سنة، فهل يجوز استخدامها؟ السؤال
الثاني.
السؤال الثاني، أنا عندي أخواني في مصر يدرسون،
نعم،
فأبوي كل فترة وفترة يحول لهم اللي هي الرسوم الدراسية والمصاريف وكذا،
نعم،
يحول لهم بالدولار، فهم يضطرون يرجعونها إلى الجنيه المصري،
نعم،
فالمصرف اللي هناك يكون فيه زحمة، فهم يروحون بعض الأحيان إلى شخص يصرف لهم من دولار إلى جنيه،
نعم،
ويأخذ عليهم مقابل لهذا الصرف أيا كان، مقابل بسيط أو يعني زي كذا،
نعم.
هذا الشيء الأول. وثانيا بعض الأحيان مثلا قيمة الصرف، مثلا المصرف يعطيك من هذا الدولار يعطيك 5000 جنيه مثلا،
نعم،
هذا الرجل يعطيك لا 5500، يعني يا أما يزودك يا أما يعطيك نفس السعر.
يعني أنت سؤالك عن الرسوم اللي يأخذها مقابل عملية الصرف.
أيوة، هذا اللي هو المقابل.
طيب، أبشر.
ثانياً لما بعض الحين يرفع السعر، بدل ما يكون مثلا المصرف يعطيك 5000 هو يزودك يعطيك 5500، هل هذا لا دخل في الربا
أو ما لا دخل؟ يا عبد الله،
وما حكم ذلك؟
تسمع الجواب، شكرا جزيلا. سالم سأل عن الاكسسوارات المطلية بالذهب، هل تطبق عليها أحكام البيع والشراء المتعلقة بالذهب نفسه؟
الاكسسوارات التي تكون من الذهب والفضة أو عليها طلاء من الذهب والفضة هذه على نوعين. النوع الأول ما يكون من أبواب الأواني، هذه لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا تملكها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا في صحاف الذهب والفضة ولا تشربوا في آنيتهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. والنوع الثاني ما كان من الحلي، ما كان من الحلي، فهذا النوع يجوز للنساء لبسه وبالتالي يجوز بيعه ويجوز شراؤه.
عبد الله سأل عن، يقول نسبة الكحول الموجودة في العطور هل هي تجعل العطر نجس أم لا؟
أما الكحول على نوعين، الكحول الإيثيلي،
نعم،
هذا نوع سام وليس بمسكر في نفسه إلا إذا تم استخدامه بطريقة معينة فيه، وبالتالي هذا النوع لا يعد نجسا. والنوع الثاني الكحول الميثيلي، وهو مسكر، وبالتالي يكون محرما ويكون نجسا. ومن ثم ينظر إلى نوع الكحول الموجود في العطورات، والغالب في العطورات أنه يستخدم فيها النوع الأول من أنواع الكحول، من أنواع الكحول، وهو النوع السام غير المسكر، وبالتالي لا يكون ممنوعا منه.
شاكر المقدم على الشيخ،
بارك الله فيك ونشكرك على حسن ترتيبك وتهياتك في هذا اللقاء، كما أسأل الله جل وعلا للمشاهدين الكرام التوفيق والسعادة ورفعة الدرجة.
آمين.
وأسأل الله جل وعلا لعموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها صلاح الذرية والبركة. آمين. في الأرزاق، وأن يكفيهم شر أعدائهم، وأن آمين. يرضى عنهم رضا لا يسخط بعده أبدا. وأسأل الله جل وعلا لفريق العمل الذين يعملون معنا التوفيق.
آمين.
جزاهم الله خيرا وبارك فيهم، كما أسأل الله جل وعلا لولاة أمرنا توفيقا وسعادة، جعل الله فيما يتخذونه من إجراء الخير والبركة والصلاح للعباد والبلاد، كما أسأله جل وعلا أن يجمع عليهم قلوب الخلق، وأن يكفيهم شر أعدائهم، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نشكر زميلنا أحمد الهليل من جمعية الصم الدعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. وعدنا معكم يوم الأحد إن شاء الله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقبل يبين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك بالجواب الكافي.